طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع المثير للاهتمام. تخيلي أن هناك شخصاً يشتري قفلاً ذكياً متطوراً لباب منزله $500، قفل مضاداً للكسر ومزود بإنذار وكل هذه الأمور.
ويعتقد أنه في أمان تام.
بالضبط. لكن ماذا لو اكتشف لاحقاً أن الشركة المصنعة لهذا القفل تبيع مفتاحاً هيكلياً للصوص في السوق السوداء، بل وتعطيهم 90% من الغنيمة إذا سرقوا منزله؟
يا إلهي، هذا تشبيه مرعب حقاً.
نعم، وهذا ليس فيلماً خيالياً، هذا ما يحدث اليوم في عالم الأمن السيبراني. مرحباً بالجميع في هذا الغوص العميق في التقارير التقنية الاستثنائية الصادرة في 19 من يونيو عام 2026، ليلة صاخبة جداً تكشف لنا عن 6 قصص ضخمة كلها تدور حول ثيمة واحدة، وهي يعني وهم السيطرة والأمان.
صحيح، وهذا التشبيه يضع أيدينا على الجرح تماماً. نحن دائماً نميل للاعتقاد بأن الأنظمة التي نستخدمها أو الأسواق التي نستثمر فيها تعمل وفق قواعد ثابتة، ندفع لشركات الحماية فنتوقع الأمان.
هذا هو المنطقي يعني.
تماماً، ولكن عندما نقرأ هذه التقارير ندرك أن القواعد المألوفة تنهار أمام أعيننا، وهدفنا اليوم في هذا التحليل المفصل ليس فقط قراءة العناوين، بل فهم كيف ولماذا تتغير هذه القواعد.
طيب، دعينا نبدأ بأكبر وهم للأمان حالياً، وهو برامج الحماية المؤسسية المعروفة بالEDR. التقارير تتحدث عن عصابة برمجيات فدية تسمى جنتلمان.
نعم، عصابة جنتلمان التي أصبحت من أنشط 5 مجموعات في الربع الأول من هذا العام.
ما لفت انتباهي ليس نشاطهم فقط، بل نموذج عملهم الغريب. هم يعرضون على شركائهم حصة أرباح تصل إلى 90%. هذا رقم مجنون. لماذا يتخلون عن كل هذه الأموال؟
المذهل هنا هو الجانب الاقتصادي البحت. هم لا يفكرون كقراصنة تقليديين، بل كشركة تقنية عملاقة تسعى للسيطرة على السوق. نسبة 90% هي استراتيجية شرسة جداً.
لحرق الأسعار يعني، مثل ما فعلت شركات النقل التشاركي في بداياتها.
بالضبط، كانوا يحرقون الأموال للقضاء على سيارات الأجرة. مؤسس هذه العصابة، والذي يعتقد أنه كان مرتبطاً بعصابة كيلين سابقاً، يفهم أن جذب أفضل المخترقين يتطلب حوافز مالية لا تقاوم.
واو، يعني هم يبنون جيشاً من المخترقين، لكن الأداة التي يستخدمونها، أداة جنتل كيلر، تبدو وكأنها سحر أسود.
هي بالفعل أداة معقدة جداً.
التقارير تقول إنها تستطيع تعطيل 400 عملية أمنية عبر 48 منتجاً للحماية. نتحدث عن منتجات ضخمة مثل كراود سترايك ومايكروسوفت ديفندر. إذا كانوا يملكون مفتاحاً لكل هذه الأقفال، ما الفائدة من وضع أقفال أصلاً؟
هذا هو السؤال الجوهري حقاً. الأداة لا تعمل كقنبلة تدمر كل شيء وتطلق صافرات الإنذار. ما تفعله يشبه لصاً محترفاً يدخل غرفة التحكم.
يطفئ الكاميرات بهدوء.
تماماً، لا يكسر الشاشات. الأداة تقوم باستطلاع صامت لمعرفة نوع الحماية، ثم تستخدم تكتيكات مخصصة لتعطيله بهدوء، تفرغ برامج التشغيل من الذاكرة، أو تتلاعب بسجلات النظام.
وكل هذا يحدث في الخلفية دون أن يلاحظ أحد.
صحيح، ونموذج برمجيات الفدية كخدمة هذا يخلق دورة نمو مستمرة. الأرباح تمول أبحاثاً جديدة لاكتشاف ثغرات أسرع مما تستطيع شركات الحماية ترقيعها.
سباق تسلح حقيقي، ولكن يبدو أن شركات الحماية في موقف دفاعي دائم. طيب، إذا كانت جنتل كيلر تهاجم الأنظمة المعقدة، فالاختراقات الأخرى تستغل شيئاً أبسط بكثير.
تقصد النواقل البشرية؟
نعم، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. تقرير مايكروسوفت عن برمجية كليبر. هذه البرمجية الخبيثة النشطة منذ فبراير الماضي لا تحتاج لكسر جدران حماية معقدة.
هي تنتقل عبر أقراص USB وتختبئ،
وتستخدم شبكة تور للتخفي، ولكن عملها الأساسي يعتمد على ذاكرة النسخ واللصق الكليب بورد.
هذه نقطة الضعف الأكبر لدى البشر.
فعلا، تخيلي أنك تنسخين عنوان محفظة رقمية لتحويل أموال. البرمجية تراقب، وفي اللحظة التي تضغطين فيها على لصق تستبدل العنوان بعنوان المهاجم.
وتستغل أن البشر كسارى بطبيعتهم.
بالضبط، إنه أشبه بساحر يستبدل ظرف أموالك في اللحظة التي ترمشين فيها. نحن كبشر نتحقق فقط من أول وآخر رقمين من حساب التشفير الطويل.
صحيح جداً، وهذا ينقلنا إلى مستوى أعلى من استغلال الأخطاء البشرية. ماذا لو لم تكن المشكلة في الموظف نفسه، بل في بائع طرف ثالث؟
أنت تتحدثين عن كارثة شركة نينتندو.
نعم، محاولة الابتزاز بقيمة مليوني دولار من مجموعة شادو بايتس. المثير للاهتمام هنا أنهم لم يخترقوا نينتندو اليابانية مباشرة،
بل اخترقوا منصة استطلاعات رأي للموظفين تسمى تايني بلاس. معقول؟
بالضبط، تايني بلاس، وسرقوا 859 ميجا بايت من البيانات الحساسة جدا التي تمتد لعشر سنوات.
بيانات مثل ماذا؟ رواتب وتقييمات ومشاريع سرية؟
نعم، كل هذا تسرب بسبب منصة قد تستخدم لسؤال الموظفين عن نوع القهوة المفضل لديهم.
هذا يثير السخرية صراحة. كيف يمكن لأي مؤسسة حماية نفسها إذا كان بائع استطلاعات الرأي هو من يسرب الأسرار؟
هذا يربطنا بمفهوم الثقة المفرطة. نحن نشهد صعود نموذج الابتزاز كخدمة. المهاجمون لم يعودوا بحاجة لتشفير البيانات، بل يسرقونها ويبتزون الشركات بنشرها، وتأمين سلسلة التوريد أصبح التحدي الأكبر،
مثل ما حدث في أزمة سولار ويندز الشهيرة.
صحيح، لا يهم مدى قوة دفاعاتك الداخلية إذا كانت الأبواب الخلفية لمورديك مفتوحة.
طيب، إذا انتقلنا من السرقات المباشرة إلى نوع آخر من الخسائر، الخسائر المشروعة في الأسواق بسبب وهم السيطرة على الاقتصاد الكلي.
تقصد سوق العملات الرقمية تحديداً؟
نعم، التقارير تظهر هبوطاً حاداً للبيتكوين بنسبة 5.3% ليصل إلى 62,679 دولاراً
بسبب موقف الاحتياطي الفيدرالي.
بالضبط، اجتماع بقيادة كيفن واريش قاموا بتثبيت الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%، وتم تصفية 350 مليون دولارا في 24 ساعة، 89% منها كانت صفقات الشراء.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الأمر كله يتعلق بالسيولة. قرار الفيدرالي لم يكن مفاجئا بحد ذاته.
التثبيت كان متوقعا.
صحيح، التثبيت كان متوقعا، ولكن الكارثة كانت في مخطط النقاط أو الدوت بلوت. هذا المخطط أظهر توجهاً صارماً جداً لمحاربة التضخم الأساسي الذي يقف عند 2.6%.
يعني الفيدرالي قال للأسواق لن نخفض الفائدة قريباً.
تماماً، والأصول ذات المخاطر العالية مثل البيتكوين تعيش وتتنفس على السيولة الرخيصة. عندما تجف السيولة تنهار الأسواق.
لكن هذا يجعلني أتساءل، العملات الرقمية صممت في الأساس للهروب من سيطرة البنوك المركزية، أليس كذلك؟
هذا هو الهدف المعلن، نعم.
فكيف يمكن لتصريح واحد ومخطط نقاط بسيطة من الفيدرالي أن يمسح 350 مليون دولار في ليلة واحدة؟ أين هي اللامركزية هنا؟
سؤال ممتاز. التكنولوجيا نفسها لا مركزية، شبكة البيتكوين لم تتوقف، ولكن التسعيرة، قيمة هذه الأصول، لا تزال مرتبطة بالدولار والسيولة العالمية.
والسيولة يتحكم فيها الفيدرالي.
بالضبط، والمثير هنا أنه بينما كان المتداولون الصغار يصابون بالذعر وتتم تصفيتهم، كبار المستثمرين أو الحيتانة جمعوا 125 ألف حبة بيتكوين.
واو، استغلوا الهبوط بسيط ليجمعوا المزيد.
صحيح، هم يفهمون قواعد اللعبة بعيدا عن المشاعر، وهذا يقودنا إلى نقطة الانفصال عن الواقع التي رأيناها في تقرير مؤتمر ريبل سويل.
مؤتمر ريبل لعام 2026، الذكرى العاشرة في نيويورك، بحضور 1500 شخص.
تم اندمج الحدث مع XRB Apex، وكان هناك تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التمويل اللامركزي، ولكن كان هناك شيء آخر يسيطر على الأجواء.
شائعات صندوق بلاك روك لعملة XRP.
نعم، شائعات لا أساس لها من الصحة.
هذا أمر غريب جدا. التقارير تقول أن شركة بلاك روك نفت هذه الشائعة مرتين بشكل قاطع. فلماذا يستمر هذا المجتمع في بناء آمال على وهم؟
لأنه كما ذكرنا وهم السيطرة على التوقعات. مجتمع XRP لديه توقعات منفصلة تماماً عن الواقع التنظيمي.
صناديق البيتكوين نفسها لم تجذب سوى 800 مليون دولار كتدفقات صافية مؤخراً.
صحيح، الأرقام لا تدعم هذه النشوة المفرطة، إنها تشبه تماماً توقعات السوق الخاطئة بشأن خفض الفائدة. الناس يريدون تصديق ما يدعم استثماراتهم.
طيب، بينما تتلاعب قوى الاقتصاد الكلي بأسواق التشفير، نرى تحركات صارمة في قطاع الترفيه. شركات الألعاب الكبرى تتخذ خطوات جذرية لاستعادة السيطرة.
استراتيجيات منصات الألعاب تتغير بشكل جذري.
نعم، شركة سوني وقرارها الصادم بإنهاء تجربة إطلاق ألعابها الحصرية على الحاسب الشخصي، تجربة استمرت لست سنوات كاملة.
وعودة علامة متوفر حصرياً على بلايستيشن 5.
إذن، ماذا يعني كل هذا؟ لماذا تراجعت سوني؟
الأرقام تتحدث. من أصل 15 لعبة أصدرتها سوني للحاسب، 4 ألعاب فقط حققت أرباحاً كافية، مثل إله الحرب وسبايدر مان.
والبقية كانت خسائر أو لم تغطي تكاليفها؟
بالضبط. تصريح هيدياكي نيشينو كان واضحاً حول أهمية صقل قيمة التجربة على أجهزة بلايستيشن نفسها.
يعني يمكن تشبيه استراتيجية سوني القديمة كإدارة ناد حصري جداً. الناس تدفع تذكرة دخول باهظة لتستمتع بالخدمات.
تشبيه رائع.
لكن فجأة بدأت إدارة النادي تبيع مشروباتها المميزة في الشارع للجميع. من الطبيعي أن يتوقف الناس عن دفع تذكرة النادي الباهظة إذا كانوا سيحصلون على نفس المشروب خارجاً.
هذا يفسر المشكلة بدقة. سوني أدركت أن بيع ألعابها على الحاسب يقتل الدافع لشراء جهاز بلايستيشن.
ولكن مايكروسوفت تفعل العكس تماماً، تنشر ألعابها في كل مكان لدعم خدمة جيم باس.
وهنا يكمن الفارق الاقتصادي العميق بين الشركتين. مايكروسوفت تستند إلى بنية تحتية ضخمة مثل أزور وإيرادات خدمات الشركات B2B.
يعني مايكروسوفت لا تعتمد على مبيعات أجهزة إكس بوكس للنجاة.
صحيح، يمكنها التضحية بمبيعات الأجهزة، بينما سوني لا تمتلك هذه الشبكة السحابية المستقلة. سوني تعتمد بشكل كامل على مبيعات الأجهزة الصلبة.
التقارير تذكر أن أرباح سوني التشغيلية من هذا القطاع تصل إلى ملياري دولار.
وانهيار مبيعات منصة بلايستيشن 5 سيعني انهيار نموذج عمل سوني بأكمله، لذلك كان عليهم العودة للانغلاق.
ولكن هناك استثناء واحد غريب لفت انتباهي، لعبة هيل دايفرز 2.
نعم، الألعاب الجماعية الحية.
بالضبط، هذه ستستمر سوني في إطلاقها على الحاسوب الشخصي.
لأن اقتصاديات الألعاب الجماعية تختلف تماماً، هي تحتاج إلى قاعدة لاعبين ضخمة جداً لتستمر، لذا لا يمكن حصرها في منصة واحدة، بعكس الألعاب الفردية القصصية.
إذن هي محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على المنظومة بأكمله.
التكنولوجيا تتحرك بسرعة فائقة، لدرجة أن دفاعات الأمس أصبحت بوابات اختراق اليوم.
صحيح، استراتيجيات الشركات أو حتى الاستثمارات المضمونة يمكن أن تنعكس في لحظة واحدة. من المهم جدا للمستمعين التشكيك الدائم وتحديث المعرفة.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا يجب أن نفكر فيه.
تفضلي.
بالنظر إلى أن مجموعات الاختراق أدركت أنه لا حاجة لاختراق عمالقة التقنية مباشرة، بل يكفي استهداف بائع صغير مثل منصة تايني بلس.
صحيح، الوصول من الباب الخلفي.
هل يمكن أن نشهد مستقبلاً تضطر فيه الشركات الكبرى إلى ابتلاع مورديها تماماً أو فرض سيطرة أمنية قمعية عليهم؟
واو، تقصدين القضاء نهائياً على سوق البرمجيات المستقلة أو البي تو بي كما نعرفه اليوم؟
بالضبط، إذا كان المورد الصغير هو نقطة ضعفك، قد تجد الشركات الكبرى أن الحل الوحيد هو شراء هذا المورد أو تدمير فرصته إذا لم يلتزم بمعايير أمنية مستحيلة.
فكرة مرعبة حقاً، وتغير شكل الاقتصاد التقني بأكمله. على كل حال، نختتم هذا الغوص العميق بضرورة البقاء في حالة يقظة. وحدثوا برامج الحماية، وتأكدوا من عناوين المحافظ الرقمية قبل النسخ، وراقبوا الأسواق جيداً.
ولا تثقوا بأي شيء بشكل أعمى.
بالتأكيد. شكراً للجميع على متابعة هذا التحليل المفصل، ونراكم في تحليلات قادمة.